والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الجواب عن إشكال اجتماع حكمين في شيء واحد بعنوان واحد في العبادات المكروهة. والمصنف قدس سره للجواب عن هذا الإشكال قسم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول هو العبادة التي انصب النهي فيها على ذات عنوان العبادة ولكن لم يكن لها بدل، كصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. والجواب عن الإشكال في هذا القسم الأول هو أن المصنف أجاب بكم جواب؟ بثلاثة أجوبة أو ثلاثة طرق لحل المشكلة. الأول هو أن الفعل وإن كان مشتملا على مصلحة وينطبق عليه عنوان حسن لكن الترك أيضا يشتمل على مصلحة وينطبق عليه عنوان حسن، بل مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل. هذا لا يعني أن الفعل فيه حجازة ومبغوضية، لا، وإنما الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة، ومصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل. وباعتبار أن المكلف غير قادر على امتثالهما معا الفعل والترك يدخل المورد في باب التزاحم بين المستحبين، فيرجح الأهم. وباعتبار أن المصلحة في الترك أقوى من الفعل فيكون طلب الترك فعليا دون طلب الفعل. وإذا كان أحدهما فعليا والآخر ليس فعليا فلا يلزم اجتماع حكمين فعليين على مورد واحد. المستحيل هو اجتماع حكمين فعليين، أما هنا لا، ليس فعليا، أحدهما فعلي وهو الأهم والآخر وهو المهم ليس فعليا. هذا الأول والجواب الأول لحل المشكلة. الطريق الثاني أو الجواب الثاني أن نقول جانب الترك ليس فيه مصلحة ولا ينطبق عليه عنوان حسن كما في الطريق الأول والجواب الأول، بل تركه ملازم لعنوان حسن، ذلك العنوان الحسن هو المشتمل على المصلحة. مثلا حينما نقول صوم يوم عرفة مكروه، لماذا؟ بمعنى إن ترك صوم يوم عرفة ليس مشتملا على مصلحة وليس له عنوان حسن، لا لا نقول ذلك، وإنما نقول ترك الصوم يلازمه القدرة والنشاط على الدعاء. ترك الصوم شنو الملازم إليه؟ القدرة والنشاط على الدعاء. وذلك اللازم وهو القدرة والنشاط على الدعاء هو الحسن والذي فيه مصلحة. إذن شنو الفرق بين الجواب الأول والثاني؟ في الجواب الأول الترك نفسه، الترك نفسه ينطبق عليه عنوان حسن وفيه مصلحة، بينما في الجواب الثاني يقول لا، الترك ليس حسنا ولا ينطبق عليه، وإنما شنو؟ يلازمه عنوان حسن وهو النشاط على الدعاء والعبادة، وبالنتيجة لا يختلفان على كلا الفرضين، سواء قلنا ينطبق عليه عنوان حسن كما في الجواب الأول، أو يلازمه ما ينطبق عليه عنوان حسن كما في الجواب الثاني، على كلا الفرضين يدخل في باب التزاحم ويتقدم الأهم. فمن هذه الجهة، يا جهة، جهة الدخول في التزاحم، لا فرق بينهما، بين العنوان المنطبق والعنوان الملازم، لا فرق بينهما، كلاهما من يدخل في باب التزاحم. نعم يوجد فرق من جهة أخرى، هذه الجهة، إن قلنا بالجواب الأول وأن الترك ينطبق عليه عنوان حسن وفيه مصلحة، حينئذ يكون الطلب المتعلق بالترك، لأن الترك مطلوب أو ما مطلوب؟ مطلوب طلب الترك، لأن العبادة مكروهة فيطلب تركها، فالطلب الذي تعلق بالترك هذا طلب حقيقي وينسب إلى الترك نسبة حقيقية، يعني حقيقة تعلق بالترك، هذا إذا قلنا بمن؟ بالأول. أما إذا قلنا بالثاني فالطلب لم يتعلق بالترك حقيقة، لماذا؟ لأن الترك لا عنوان حسن فيه ولا فيه مصلحة، فلا يتعلق بها الطلب حقيقة، وإنما حقيقة الطلب تعلق بذلك العنوان الملازم للترك. ولذلك ينسب الطلب إلى الترك، نقول طلب الترك ينسب إليه بالعرض والمجاز، يعني أن ننسب إلى أحد المتلازمين ما ثبت لملازمه، كما حينما نقول جرى الميزاب، هاي نسبة حقيقية لو مجازية؟ مجازية. ليش مجازية؟ لأن الميزاب لم يجري، وإنما من الذي جرى؟ الماء الذي في الميزاب، ونسبنا الجريان الذي ثبت للماء نسبنا إلى الميزاب مجازا، أو نسبة التحرك إلى الجالس في السفينة، وهكذا. هنا كذلك نقول المولى طلب ترك صوم يوم عرفة، هو لم يطلب ترك صوم يوم عرفة، وإنما ماذا طلب؟ طلب النشاط على الدعاء والعبادة، يعني طلب الملازم، وينسب الطلب إلى الترك بالملازمة، فهو قال بالعرض والمجاز أو حقيقة؟ ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز بخلاف المكروهات المتعارفة. المكروهات المتعارفة ينسب الطلب إلى الترك حقيقة لا بالعرض والمجاز. وإلا تذكرون هم ذكرنا فرق في الدرس السابق، الفرق بين الطلب طلب الترك في محل كلامنا في العبادات المكروهة وبين المكروهات العادية المتعارفة. شنو الفرق؟ أنه في المكروهات المتعارفة توجد حزازة ومنقصة في الفعل، بينما في محل كلامنا قلنا في الجواب الأول إن الفعل فيه مصلحة ومحقق للغرض، ولكن الترك فيه مصلحة أقوى، ووجود المصلحة الأقوى في الترك لا يلزم منه وجود الحزازة والمنقصة في الفعل. هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الثاني شنو؟ أن الترك يلازمه عنوان حسن فيه مصلحة، فينسب الطلب إلى الترك بالمجاز والعراق. وإما هذا الطريقة الثانية أو الجواب الثاني، وإما لأجل ملازمة الترك، ملازمة الترك لمن؟ لعنوان كذلك. يعني شنو عنوان كذلك؟ أي عنوان حسن وفيه مصلحة. بعد أنت كمل أو هو مكمل، من دون انطباقه، انطباق من؟ ذلك العنوان عليه، على شنو؟ على الترك. كما في الجواب الأول، في الجواب الأول العنوان ينطبق على الترك، أما هنا لا، العنوان الحسن الذي فيه مصلحة لا ينطبق على الترك، وإنما ينطبق على ملازمة الترك. فيكون أكو فرق بالنتيجة لو ماكو فرق بين الانطباق والملازمة؟ نقول ماكو فرق بالنتيجة، كلاهما يدخل في باب التداخل. فيكون يا ويكون هذا العنوان الملازم للترك، كما إذا انطبق العنوان على الترك اللي في الجواب الأول، الملازم للترك كالمنطبق على الترك من غير تفاوت. من يا جهة من غير تفاوت؟ من جهة الدخول في باب التزاحم وتقديم الأهم وهو جانب الترك. طبعا إلا فرق واحد ذكرنا، أن الطلب هناك حقيقي وهنا طلب مجازي، إلا في أن الطلب المتعلق بالترك حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينما يكون العنوان شنو؟ ملازما وليس منطبقا على الترك. يعني في الجواب الثاني الطلب المتعلق بالترك على الجواب الثاني صورة الملازمة، هذا الطلب شنو؟ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز. يعني نقول الترك مطلوب، لكن هذا الطلب اللي ينسب إلى الترك مجاز، وإلا الطلب فيما يتعلق للملازم وهو النشاط والقدرة على الدعاء. لذلك يقول فإنما يكون الطلب، فإنما يكون الطلب في الحقيقة متعلقا في من الطلب متعلق بالحقيقة؟ بما يلازمه، يلازم الترك. الطلب حقيقة يتعلق بما يلازم الترك من العنوان وينسب إلى الترك بالمجاز والعراق، كالحركة الثابتة للماء حقيقة وتنسب إلى الميزاب بالمجاز والعراق، فالمطلوبية ثابتة للعنوان الملازم ولكن تنسب إلى الترك مجازا وبالعراق. هذا وين؟ في الملازم. بخلاف صورة الانطباق، انطباق من؟ انطباق ذاك العنوان الحسن على الترك لتعلقه، تعلق من؟ الطلب به بالترك حقيقة لانطباق العنوان عليه حقيقة. فانطباق أو نسبة الطلب إلى الترك في صورة الملازمة هي شنو؟ نسبة مجازية. أما في صورة الانطباق اللي هو الجواب الأول فهي نسبة حقيقية. بخلاف صورة الانطباق لتعلق الطلب بالترك حقيقة، كما تعلق الطلب بالترك حقيقة. يقول صورة الانطباق كالمكروهات المتعارفة في صورة الملازمة هو بالعرض، لكن في صورة الانطباق قلنا الطلب ينسب إلى الترك حقيقة كنسبة الطلب إلى الترك في المكروهات المتعارفة. فصورة الانطباق مشابهة لمن؟ للمكروهات المتعارفة. من يا جهة تشبهه؟ أن الطلب يتعلق بالترك حقيقة، لكن أكو تفاوت، أكو تفاوت بين صورة الانطباق والمكروهات المتعارفة، أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة اختلاف. نقطة الاشتراك أن الطلب يتعلق بالترك حقيقة. نقطة الاختلاف أن طلب الترك في المكروهات المتعارفة يؤدي إلى الحجاز والمنقص في الفعل، أما في صورة الانطباق فلا يؤدي إلى الحجاز والمنقص أصلا كما بينا في الدرس السابق. بخلاف صورة الانطباق لتعلق الطلب بالترك حقيقة، كما يعني تعلق الطلب بالترك حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق من هاي الجهة. يا جهة أن الطلب يتعلق بالترك حقيقة إلا الاختلاف انصر، إلا أن منشأه منشأ من تعلق الطلب بالترك، إلا أن منشأ تعلق الطلب بالترك فيها في من؟ في المكروهات المتعارفة. ما هو المنشأ؟ إلا أن منشأ تعلق الطلب فيها في المكروهات المصطلحة منشأه حجازة ومنقصة في نفس الفعل أوجبت تلك الحجازة والمنقصة تشريع الكراهة، طبعا لم تصل إلى درجة الإلزام، وإلا لو وصلت إلى درجة الإلزام لأوجبت تشريع الحرمة. وفيه تنتين، وفيه وفي الانطباق اللي هو الجواب الأول، أي وفيه يعني مواد وفيه يرد عليه، لا يقول هناك في المكروهات المتعارفة نشأ طلب الترك من حزازة ومنقص، أما في حالة الانطباق فنشأ طلب الترك لا من حزازة ومنقص في الفعل، وإنما منين نشأ؟ من رجحان المصلحة في الترك على الفعل، يعني الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة، ولكن مصلحة الترك أقوى من الفعل، لذلك طلب الترك. وفيه يعني في حالة الانضباط رجحان، يعني منشأ تعلق الطلب بالترك رجحان في الترك على الفعل من دون حجازة في الفعل أصلا. غاية الأمر يكون الترك شنو؟ غاية الأمر كون الترك أرجح، ولذلك طلب الترك. فطلب الترك شنو معناه في حالة الانطباق؟ طلب الترك معناه أن المصلحة في الترك أرجح من المصلحة في الفعل، وليس معناه حجازة ومنقصة في الفعل، بخلاف المكروهات المتعارفة. هذا هو الجواب الثاني أو الطريقة الثانية، الجواب أو الطريقة الثالثة. الأول والثاني كانا يعتمدان على كون النهي عن الفعل أو طلب الترك على كونه شنو؟ مولوية. ولكن يمكن أن يقال إن النهي عن الفعل أو طلب الترك ليس أمرا أو نهيا مولويا، وإنما هو إرشادي. إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى أن الترك مصلحته أقوى من مصلحة الفعل. يعني المولى حينما قال لا تصوم يوم عاشوراء أو لا تصوم يوم عرفة، شنو مقصود؟ مو نهي مولوي أو طلب للترك طلبا حقيقيا مولويا، لا، وإنما إرشاد إلى أنه يا أيها المكلف المصلحة والثواب في الترك أقوى وأكبر من المصلحة والثواب في الفعل. والعاقل يختار المصلحة الأقوى. فهذا مجرد إرشاد إلى أن المصلحة في الترك أقوى من الفعل. وإذا كان إرشادا وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، لأن الاجتماع المستحيل إنما هو بين الحكمين المولويين، ولا استحالة في اجتماع حكم مولوي مع حكم إرشادي. قال نعم، هذا الجواب الثالث. يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين. يا قسمين القسم الأول، فكلامنا كله في القسم الأول. القسمين المقصود منه في حالة الانطباق في الجواب الأول، وفي حالة الملازمة، سواء كان العنوان منطبقا على الترك أو كان ملازما للترك، على كلا الفرضين يحمل النهي على الإرشاد. إرشاد علما، الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل. أرجح من الفعل في عنوان هذا، في العنوان المنطبق، قلنا عنوان منطبق أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح، هاي في حالة الملازمة، فهو إرشاد إلى ما هو الأرجح وأكثر ثوابا. لذلك وأكثر ثوابا لذلك، يعني شنو لذلك؟ لأرجحية الترك من الفعل. أرجحية الترك من الفعل ماذا تؤدي؟ إلى كون الثواب في الترك أكثر من الفعل، فهو إرشاد إلى الأرجحية وإلى كثرة الثواب في الترك. وعليه يعني شنو عليه؟ إذا قلنا بأنه النهي يمكن أن يحمل على الإرشاد، يكون النهي طبعا عليه أولا بينا أنه يلزم الامتناع، بعد لو ما يلزم الامتناع ما يلزم، لأن الامتناع إنما هو بين شنو؟ أمرين مولويين. زين سؤال، هذا ما شرحنا سؤال، إذا حملناه على الإرشاد فتعلق القلب بالترك مجازي وعرضي لو حقيقي راح يصير، سيكون حقيقي، سيكون شنو؟ حقيقي، يعني الترك مطلوب حقيقة، لكن مطلوب حقيقة بأي معنى؟ بمعنى إرشاد إلى أن الترك أرجح أو ملازم لما هو الأرجح. ولذلك يقول وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة في القسمين، يعني شنو في القسمين؟ بالانطباق والملازمة، لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل. هذا كله في القسم الأول من العبادة المكروهة. أما القسم الثاني وهو أن يتعلق النهي بنفس وذات عنوان العبادة، ولكن مع افتراض وجود بدل للعبادة. اللي مثال الواضح هو شنو؟ الصلاة في الحمام، فإن النهي لا تصلي في الحمام تعلق بعنوان الصلاة. ليش تعلق بعنوان الصلاة؟ لأن عنوان الكون في الحمام لا نهي فيه، إذ لا مفسدة في التواجد في الحمام، بل التواجد في الحمام فيه مصلحة، مصلحة النظافة وغير ذلك، قد يكون مستحبا. إذا لا نهي عن التواجد في الحمام، وإنما النهي تعلق بالصلاة، لكن يا صلاة حصة خاصة، وهي الصلاة المقيدة بكونها في الحمام. فالنهي والأمر كلاهما تعلق بعنوان الصلاة، وهذه الصلاة لها بدل، أن يترك الحمام ويصل يصلي في الدار أو في المسجد أو في أي مكان آخر. فحينئذ كيف نحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد؟ شلون نحل هذه المشكلة؟ الجواب يقول المصنف يمكن حل المشكلة بطرق عديدة، يذكر المصنف أربعة منها، الأول والثاني والثالث هو نفس ما ذكرناه في القسم الأول، نفس نطبق. نقول أول، إن الصلاة في الحمام تشتمل على مصلحة وينطبق عليها عنوان حسن، وترك الصلاة في الحمام أيضا ينطبق عليه عنوان حسن وفيه مصلحة، ولكن مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، فيدخل في باب التزاحم، وتكون الفعلية في جانب الأهم وهو الترك، دون المهم وهو الفعل فلا امتناع في البين. الجواب الثاني أن نقول إن ترك الصلاة في الحمام يلازمها شنو؟ يلازمه هذا الترك عنوان حسن فيه مصلحة، وذلك لأن الصلاة في الحمام مثلا قد واحد يقول ينعدم فيها الخشوع وحضور القلب، لكن حينما تترك الصلاة في الحمام فترك الصلاة في الحمام يلازمه الخشوع وحضور القلب، ذلك الخشوع وحضور القلب هو العنوان الحسن الذي فيه مصلحة. الجواب الثالث أن نقول لا تصلي في الحمام ليس نهيا مولويا وإنما هو نهي إرشادي، نفس الكلام اللي ذكرناه وين في القسم الأول. أما الجواب الرابع أو الطريق الرابع اللي يختص فيه القسم الثاني فهذا لم يذكره المصنف في القسم الأول، وذلك لأن القسم الأول لم يكن مشتملا على بدل، بينما القسم الثاني يشتمل على بدل. توضيح ذلك الجواب الرابع يقول الصلاة طبيعة من الطبائع، وهذه الطبيعة لها حد متوسط من المصلحة، فلنقل أن الصلاة حدها المتوسط 80 درجة، ولكن هذا الحد المتوسط اللي هو 80 درجة ليس حدا ثابتا لا يتغير، بل يتغير بالخصوصيات الزمانية والخصوصيات المكانية. مثلا الصلاة في أول الوقت فتختلف عن الصلاة في آخر الوقت، كما ورد في الرواية الصلاة أولها جذور وآخرها عقور. فصحيح الحد المتوسط 80 درجة، لكن إذا صليت في أول أوقات الفضيلة قد تتضاعف الدرجة أضعافا مضاعفة، لكن إذا صليت في آخر الوقت قد تنزل الدرجة من 80 إلى 20 أو 10. هذه بالنسبة للخصوصيات الزمانية، وهكذا في الخصوصيات المكانية. مثلا أكو حد متوسط وهو الصلاة في الدار، مثلا في البيت يصلي الإنسان، هذا حد متوسط. وهناك بعض أفراد الصلاة المكان يعطيه مزية إضافية بحيث يكون الثواب أكثر، كالصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد إذا في الدار 80 في المسجد قدسة أضعاف مضاعفة، خصوصا إذا كان الصلاة جماعة قد تصل إلى أضعاف مضاعفة. والعكس صحيح، قد يتصف الفرد بمزية تنقص الدرجة الممنوحة للصلاة، كالصلاة في الحمام مثلا، فإن الصلاة في الحمام راح تقل درجتها عن 80 درجة، يجوز توصل 30 40 20. شنو السبب في هذا التغير؟ الجواب هو أن الصلاة مثلا باعتبارها معراج المؤمن وأنها قربان كل تقي، فكل صفة ومزية تقربك من هذا العنوان ويعنى معراج المؤمن كما لو كان مكانا هادئا نظيفا يساعد على الخشوع وحضور القلب. هاي المزية راحت في زيادة الدرجة والمزية والثواب. وكلما كانت الصفة تبعدك عن هذا الهدف كالصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام راح تسبب عدم الخشوع وعدم حضور القلب، فتؤدي علما إلى منقصة وحزازة في الفعل. هذه المنقصة والحزازة ستؤدي إلى نقصان الدرجة. ونقطة الاشتراك بين هذا الجواب الرابع والأجوبة الثلاثة الأولى هو أنه في الأجوبة الثلاثة الأولى افترضنا أن الفعل لا حجازة فيه ولا منقفة، بينما في الجواب الرابع كالصلاة في الحمام نفترض أن بعض الصفات والخصائص المكانية ستؤدي إلى حزازة ومنقصة في الفعل وتؤدي إلى نقصان الدرجة كالصلاة في الحمام، تعطي للفعل نوعا من المنقصة والحزازة. المنقصة بالقياس علمه إلى الحد المتوسط. إذن حينما نقول هذه العبادة مكروهة أو الصلاة في الحمام مكروهة، شنو المراد؟ مرادنا من ذلك أن هذه الصلاة تتصف بعنوان قبيح فيه حزازة ومنقصة ستؤدي إلى نقصان وقلة الدرجة والثواب. هذا هو المراد من كون العبادة مخلوقة. والنقصان في الدرجة والثواب لا يلزم منه حينئذ الاجتماع الأمر والنهي لكي يقال هو أمر مستحيل. هذا الجواب الرابع في القسم الثاني. وأما القسم الثاني قلنا كم طريق للحل؟ أربعة. فالنهي فيه، طبعا القسم الثاني اللي هو شنو؟ النهي تعلق بذات العبادة ولكن مع وجود بدل كالصلاة في الحمام. فالنهي فيه لا تصلي في الحمام يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، مطابقة النعل بالنعل والقذة بالقذة. إذن يا جواب يا جواب يجوب الثلاثة السابقة كما يمكن. هذا الجواب الرابع المختص بالقسم الثاني. كما يمكن أن يكون النهي بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. منقصة، هاي نقطة الافتراق بين الجواب الرابع والأجوبة الثلاثة الأولى. الأجوبة الثلاثة الأولى قلنا لا حزازة ولا منقصة، أما هنا شو نقول؟ توجد منقصة. لماذا؟ يقول يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها وهي الصلاة لأجل تشخصها، تشخص من الطبيعة والعبادة في هذا القسم الثاني اللي هي العبادة التي لها بدل، لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها، لذلك سبب منقصة الصلاة اللي لائمها شنو؟ هي معراج المؤمن، أما في الحمام هذه ناسب لو ما يناسب هذا ما يناسب. كما في الصلاة في الحمام فإن تشخص الصلاة بتشخص وقوعها فيه، وقوع من وقوعها وقوع الصلاة في الحمام، هذا التشخص لا يناسب كون الصلاة معراجا للمؤمن. فش راح يسبب النسب؟ راح يسبب منقصة، وإذا سبب منقصة ستقل الدرجة. طبعا مع فرق بين هاي الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة مثلا أو غيره. الصلاة في الحمام قلنا انه ينصب على ماذا؟ على نفسه. اما الكون في الحمام فلا نهي عنه ولا منقصة فيه ولا عزازة فيه، بخلاف الصلاة في مواضع التهمة. فان نفس الكون في موضع التهمة فيه حزازة ومنقصة، سواء كان صلاة أو لم يكن صلاة. لذلك المصنف يقول وإن لم يكن نفس الكون في الحمام مكروها، الباء زائدة، نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا. يا هو كان راجحا الوجود في الحمام كما لا يخفى إذا كان للنظافة. إذن الطبيعة بسبب تشخصها بما يبعد عن الغرض والهدف راح تتصف بنا بالمنقصة وقلة الثواب، والعكس صحيح. كما وربما يحصل لها، من لها؟ للطبيعة. يحصل لها شنو؟ لأجل تخصصها الطبيعة والماهية بخصوصية شديدة الملائمة معها، يعني مع الطبيعة. إذا اتصفت بخصوصية ملائمة بعد ايش راح يصير؟ تزيد الدرجة والثواب. وربما يحصل للطبيعة مزية فيها، يعني في الطبيعة، وزيادة. لماذا بين شارحتين؟ لأجل اتصافها وتخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها راح تتصف بهم ويحصل لها مزية، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. وذلك يعني شنو وذلك؟ وذلك حصول المنقصة والحزازة كما في الصورة الأولى، وحصول المزية وكثرة الدرجة كما في الصورة الثانية أو الحالة الثانية. يقول وذلك يعني حصول المنقصة والمزيد، لأن الطبيعة الآن شيري بعلم الله، يقول لك لماذا قد تزيد الدرجة وقد تنقص الدرجة؟ وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها، يعني شنو في حد نفسها؟ يعني لا متصفة بصفة تسبب المنقصة ولا متصفة بصفة توجد فيها مزية، اللي مثلناها بين الصلاة في الدار. الصلاة في الدار لا فيها منقصة ولا فيها شنو؟ مزية. بخلاف الصلاة في الحمام فيها منقصة، الصلاة في المسجد فيها مزية، لكن الصلاة في الدار لا منقصة ولا مزيد، لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها بين شارحتين أو قوسين. متى تكون في حد نفسها؟ إذا كانت مع تشخص لا تكون له شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة، كالصلاة في الدار خصوصية كونها في الدار لا فيها شدة الملاءمة كالمسجد، ولا عدم الملاءمة كما في الحمام، لا هي في الدار متساوية، لأن الطبيعة المأمول بها في حد نفسها لها يعني للطبيعة مقدار من المصلحة والمزية اللي عبرنا عنه النبي من بالحد الوسط. يقول لك العبادة والطبيعة لها حد وسط كالصلاة في الدار، إذا لم تتصف لا بوصف يزيد الدرجة ولا بوصف ينقص الدرجة، أكو حد وسط. يقول كالصلاة في الدار مثلا، وتزداد تلك المزية، متى تزداد؟ فيما كان تشخص الطبيعة بما له شدة الملاءمة، كالصلاة في المسجد، وتنقص تلك المزية فيما لو كان المشخص إذا لم تكن شنو له ملاءمة، كالصلاة في الحمام. فالزيادة والنقيصة بالقياس المن بالقياس إلى الحد الوسط، أكو عندنا حد وسط قد يزيد عليه وقد ينقص، إذا زاد عليه قلنا مستحب، إذا نقص عنه قلنا مكروه. فإحنا في هذا الزواج في الحقيقة حلينا يا مشكلة، حلينا مشكلة انتماع الكراهة مع الوجوب، العبادة المكروهة، قلنا هذه الكراهة بسبب المزية التي لا تلائم كون الصلاة معراج الموت، وهكذا حللنا مشكلة اجتماع الاستحباب مع الوجوب، الصلاة الواجبة في المسجد، أو الاستحباب مع الاستحباب، الصلاة المستحبة في المسجد، حلها وجوابها أن هذا الاستحباب الزائد بسبب تشخص الطبيعة بمزية تقرب من الهدف وهو كون الصلاة معراج المؤمن. ولذلك يعني شنو ولذلك؟ وجود مزية تزيد المصلحة، ووجود مزية تنقص المصلحة، ينقص ثواب العبادة تارة، كما إذا جاء بالمزية شنو التي فيها منقصة كالصلاة في الحمام، ويزيد تارة أخرى كالصلاة شنو في المسجد. إذا كان الأمر كذلك، فالنهي عن الصلاة في الحمام، لا تصلي في الحمام، هذا النهي نهي مولوي لو نهي بشاري راح يصير لا تصلي في الحمام، هذا ليس نهي مولوي، وإنما إرشاد إلى أن الصلاة بهذا العنوان يقل ثوابها ودرجتها عن الصلاة في البدل والمكان الآخر، فهو إرشاد إلى أرجحية الترك من الفعل، فهذا نهي إرشادي. ولذلك يقول ويكون النهي فيه في من؟ فيما إذا لم تكن له ملاءمة، يعني كانت المزية مزية منقصة وحجازة كالصلاة في الحمام، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزية الطبيعة فيه، يعني شنو فيه؟ في المكان غير الملائم وهو في الحمام مثلا، يكون النهي إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد. من يقول لك لا تصلي في الحمام يعني شو يقول لك؟ إرشاد إلى أنه أفراد أخرى لا منقصة فيها، تلك الأفراد تكون أكثر ثوابا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون ذلك الآخر سائر الأفراد أكثر ثوابا منه، من هذا الفرد المنهي عنه وهو صلاة الحمام. يقول لك ذات الآخر لا نقصان فيه وثوابه أكثر، فالأفضل إليك شنو تختار؟ أن تختار ذات الأكثر. ثم يقول المصنف وليكن هذا كهذا، هذا اللي شرحناه، أكو حد وسط وأكو مزية تؤدي إلى النقصان وأكو مزية تؤدي إلى من؟ إلى الزيادة. وليكن هذا مراد المشكور، مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا. يعني شنو أقل ثوابا؟ يعني عن الحد المتوسط، يعني يوجد لدينا حد متوسط، فإذا كانت المزية تؤدي إلى النقصان عن الحد المتوسط نعبر عن العبادة بأنها عبادة مكروهة. هذا هو مراد المشهور من قولهم إن الكراهة بالعبادة بمعنى نقصان الثواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدور الثاني حزام للرقبة، قال لكم ما تنزع 15 يوم، يعني يعني شلون واحد يقدر يدرس و
جيتنا احمد شان الزهراء
شيخنا، يقول لي من الان لمدة 15 يوم، يعني ولو بعض الطلبة يفرحون يقول بكتي خنقت يعني ونتخلص.